بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة في كتاب الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب التوحيد عند باب رقم 60، باب ما جاء في المصورون، وهذا الدرس هو رقم 51. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا بعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد: لما كان التصوير وسيلة الشرك المضاد للتوحيد، ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب بما فيه من الأحاديث الشريفة، قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي من النهي والزجر والإخبار بما يلقونه من العذاب، بما يلقونه من العذاب في البرزخ أي في القبر ويوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. أي البخاري مسلم. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما بلغه عن ربه بقوله: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. أولا، يقول شيخنا النجم رحمه الله، يؤخذ من هذا الحديث أن هذا الحديث حديث قدسي، فإن هذا وأمثاله مما يبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأنه كذا، فإن هذا الحديث وأمثاله يقال له حديث قدسي. ثانيا، يؤخذ من قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي كخلق الله عز وجل. ثالثا، يؤخذ من هذا تحريم التصوير وبشاعته، حيث أنه مضاهاة لخلق الله تعالى، أي مشابهة لخلق الله تعالى، وذلك فيه من التشبه برب العزة ما يجعل هذا الذنب من أشد الذنوب. وذلك أن الخلق نوع من أنواع توحيد الربوبية، وكأن هذا المصور شارك الله عز وجل في هذا التوحيد، وهو توحيد الربوبية من الخلق، الله أعلم. رابعا، يؤخذ من قوله: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، المراد بالخلق هنا إيجاد ذرة فيها روح أو حبة أو شعيرة تؤكل، ويجد فيها الآكل ما يجد في الحبة الحقيقية والشعيرة الحقيقية من الغذاء، أو أن التصوير هو جعل صورة مشابهة لصورة ما خلق الله عز وجل، لكن لا يكترون أن يوجدوا فيها ماهية يكون لها نفع كماهية الذرة الحقيقية أو الحبة الحقيقية. يقول شيخ النجم رحمه الله: وإذا نظرنا في عناقيد العنب المصورة أو عناقيد الموز نجد أن هؤلاء الذين صوروا تلك الأشياء لا يستطيعون ولا يستطيع أمثالهم بالملايين والمليارات، ولو اجتمعت حكماء الجن والإنس فكروهم لم يستطيعوا أن يجدوا في عنقود العنب المصور ماهية العنب الحقيقي مهما كانت قدراتهم، يعني لا يستطيعون أن يوجدوا الميزات الحقيقية التي توجد في العنب الحقيقي أو الموز الحقيقي أو غيرها من الفواكه والخضروات، ولكنهم استطاعوا أنهم يصورون هذه الصورة مشابهة لكن ليست يعني كحقيقة العنب والموز ونحو ذلك، ولكن لا يقدرون أن يوجدوا فيها ماهية يكون لها نفع كماهية الذرة الحقيقية أو الحبة الحقيقية التي فيها مزايا وصفات لا تكون في الحبة المصورة أو الذرة المصورة. فإذا نظرنا في عناقيد العنب المصورة أو عناقيد الموز نجد أن هؤلاء العناقيد على مجموعة من العنب ومجموعة من الموز أو ما يسمى بالشمراخ أو العذق الذي يكون فيه عدة ثمار من الموز أو عدة ثمار من العنب، هذا يسمى عناقيد. نجد أن هؤلاء إذا نظرنا في عناقيد العنب المصورة أو عناقيد الموز نجد أن هؤلاء الذين صوروا تلك الأشياء لا يستطيعون ولا يستطيع أمثالهم بالملايين والمليارات، ولو اجتمعت حكماء الجن والإنس مفكرهم لما استطاعوا أن يجدوا في عنقود العنب المصور ماهية العنب الحقيقي مهما كانت قدراتهم، وإنهم لا يستطيعون ذلك، ولا يستطيعون أن يجدوا في حبة واحدة الشيء الذي يجده الله في ماهية العنب الحقيقي أو الموز الحقيقي، فما هي إلا الصورة يظاهرون بها أي الظاهرة. ولذلك فإن الله سبحانه عز وجل يعاقب من فعل ذلك بتكليفه بتكليف المصور أن يوجد في ذات الروح روحا وذات الماهية النافعة ماهية نافعة وأن لهم ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لا يستطيعون قد يصورون الصورة الظاهرة، لكن هذه الصورة الظاهرة ليست كالصورة الحقيقية أو الخلق الحقيقي وهو الذباب الذي فيه ميزات وصفات لا توجد في الصورة، فهو الخلاق العظيم والقادر على كل ما يريده عز وجل. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف بقوله: ولهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. المضاهاة هي المشاكلة والمشابهة، والله سبحانه وتعالى يخلق خلقا حقيقيا وهو لا يضاهئون بخلق الله، ويجعلون شيئا يشابهون به خلق الله عز وجل، ولكونهم يفعلون ذلك تشبها بالله الذي يخلق، فإن نوع هذه المشابهة موجبة لغضب الله عليهم، لذلك كانوا أشد الناس عذابا يوم القيامة لكونهم يضاهئون بخلق الله، يجعلون للشيء شكلا كشكل الخلق كما قلنا في شرح الحديث السابق، لكنهم لا يجدون فيه الحقيقة، لا يجدون فيه الحقيقة أي حقيقة العنب أو الموز ونحو ذلك التي خلق الله الشيء لها، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، فالمأكول يوجد فيه الذرة ونفع يعود على العبد في صحته وعقله وسمعه وبصره وقوته، ولما حصلت منه المشاكلة لخلق الله عوقبوا أشد العقوبة وعذبوا أشد العذاب على كونهم يضاهئون بخلق الله ويجعلون له شكلا ادعاء للمشاركة في الخالقية التي اختص الله بها. وكذلك ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعله بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله من إنسان أو بهيمة أو شيء من الأطعمة، فإنه يعتبر قد ضاه الله عز وجل، لهذا يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها. وهذا وعيد شديد. ومثل ذلك في الحديث الرابع: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. كل هذه الحديث دالة على عقوبة من ضاها خلق الله، وهو يعتبر نوعا من الشرك. قال في فتح المجيد: فإذا كان هذا فيما في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله وخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضى. انتهى كلامه رحمه الله إصحاح فتح المجيد. قلت: ويشهد لهذا قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره ويسوون الخلق به ويجعلون لهم نصيبا من العبادة يشركونهم فيها مع الله عز وجل. لذلك كان المشرك أشد عقوبة، لأنه جعل شريكا مع الله، وهذا هو نهاية ما يكون في الذنوب. لذلك أوجب الله إحباط العمل والخلود في النار وحرمان الجنة، فالمشرك لا تغفر له سيئة ولا تقبل منه حسنة. ومن يشرك بالله وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نعوذ بالله من ذلك. ثم الحديث الأخير، حديث أبي الهياج رضي الله عنه قال لي علي رضي الله عنه: ألا بعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع سورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله: ولا سورة إلا طمستها، ومعنى طمستها أزلتها. من هذا يؤخذ وجوب طمس الصور، لأن فيها مضاهاة لخلق الله. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها، وهو إزالة معالمها. كذلك قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، في هذه الفقرة النهي عن رفع القبور، لأن في رفعها ذريعة إلى عبادتها، فلذلك نهي عن رفعها. ولذلك نهى عن رفعها فلذلك نهي عن رفعها ونهي عن البناء عليها، ونهي عن تشييدها، ونهي عن إسراجها. كل ذلك محافظة على التوحيد وإمعانة في إزالة أسباب الشرك. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من المؤمنين بك الموحدين لك، المخلصين لجلالك، القائمين بحق العبودية لربوبيتك، وأن تصرف عنا كل سبب من أسباب الشرك وذريعة من ذرائعه وعمل من أعماله، إنك القادر على ذلك، وبالله التوفيق. ملحوظة يؤخذ مما تقدم: تحريم التصوير بجميع أنواعه، سواء كان نقشا باليد أو تصويرا بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، فكله حرام. ولا يستثنى من ذلك حبس الظل كما قال بعض الفضلاء، لأن الأحاديث في ذلك عامة، فيتعم كل أنواع التصوير، أي أنه كل أن كل أن كل هذه الأنواع حرام، خاصة لذوات الأرواح. وأشد التصوير ما كان في حركة وكلام، يعني الصور متحركة، سواء كانت في مقاطع اليوتيوب أو غيرها، أو كان في القناة الفضائية أو التلفاز، فهذه أشدها. يقول الشيخ: لأنها جمعت بين الحركة والكلام، فهي تعم كل أنواع التصوير. وأشد التصوير ما كان في حركة وكلام، ودونه ويقل في التحريم ما كان فيه الصورة بدون حركة ولا كلام، يعني كالصورة الثابتة، فكلها متوعد فاعلها بالعذاب الذي ورد في النصوص. ولا يجوز تصوير الشجر والجبال وما لا روح فيه، هذا محل نظر. فمن أهل العلم من أجازه بناء على قول ابن عباس: لذلك المصور سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. ومن أهل العلم منع ذلك واستدل بالحديث الذي سبق ذكره، هو حديث متفق عليه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة الحديث. وقالوا أن الحبة والشعيرة لا روح فيها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصويرها وجعله مضاهاة لخلق الله تعالى. وأما فعل التصوير فلا يجوز، أي لذوات الأرواح. وأما حمل الصورة التي فيها إنسان، صورة إنسان وحيوان وغيرها، وأما حمل الصورة وطلبها وأخذها إذا اضطر إليها فإن ذلك يجوز للضرورة التي يلجأ إليها النظام، كصورة البطاقة والرخصة والجواز وإلى ذلك، ويعفى عما كان كذلك للضرورة الملحة في أخذه في حق الآخرين في حق الآخذين. وبالله التوفيق. الباب الذي بعده باب ما جاء في كثرة الحلف. ومناسبة هذا الباب كتاب التوحيد أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف، لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له. وأما الآيات الدالة على هذا فقول الله تعالى احفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه أي البخاري ومسلم عن سلمان أي الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعائل مستكبر، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته. وقال إبراهيم وواحد إبراهيم يزيد النخعي من التابعين يقول كانوا يضربوننا يعني الصحابة كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله شارحا لهذا الباب الكلام على الباب وعلاقته بكتاب التوحيد، أقول هذا الباب بكتاب التوحيد أنه علاقته بكتاب التوحيد أقول علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أنه لا ينبغي للمسلم كثرة الحلف حتى لو كان صادقا، لأن ذلك يؤدي إلى امتهان اسم الله تعالى. فربما أنه إذا أكثر الحلف بحيث يحنث في بعض أيامه في بعض أيمانه أو كثيرا منها فلا يكفر، ويكون ذلك من امتهان اسم الله تعالى وعدم التعظيم لجلاله. أما قوله تعالى واحفظوا أيمانكم فإن معناه لا تكثروا من اليمين، فيؤدي ذلك منكم إلى الحنث في الأيمان وعدم تكفيرها، ويكون ذلك مؤديا إلى الاستخفاف بالأيمان، وذلك ينافي كمال التوحيد. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الحلف على الكذب مذموم، العلة يكون فيه منفقة للسلعة لكنه يكون ممحقة للكسب، لأن الحالف أنفق سلعته بيمين كاذبة وكان كسبه ممحوقا من أجل ذلك. وفيه كراهة كثرة الأيمان وبالأخص في البيع والشراء. أما حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ففيه الذم لثلاثة، وأنهم لا يكلمهم الله أي يوم القيامة ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم بمعنى مؤلم، وشيمط زان المراد به الرجل الطاعن في السن، ومع ذلك يقال بجريمة الزنا. وعلم مستكبر المراد بالعائل الفقير، ومع ذلك مستكبرا أي مع فقره فهو مستكبر ومتعال على الناس. وكان من حقه أن يتواضع. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا ينفق إلا بيمينه، فيه دليل على فضاعة جرم هؤلاء الثلاثة. فالأشيمط الذي قد وضح الشيب في رأسه أكثر ومع ذلك يستخف بجريمة الزنا ويواقعها، هذا دليل على خسة النفس ودناءتها واستخفافها بالمعاصي. والثالث استخفاف بعظمة الله وقلة احترام له، ومن لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه فإنه سيناله العذاب الأليم الذي أعده الله لمن يستخف بمعاصيه ويقارفها غير مبال بما ترتب على ذلك من غضب الله وأليم عقابه. أما حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في خير القرون، وكلاهما في الصحيحين، فقد ذكر في حديث عمران بن حسين ثلاثة قرون وشك في الرابع، في حديث ابن مسعود ذكر أربعة قرون حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن يطلق تارة ويراد به 100 سنة، ويطلق تارة أخرى ويراد به الجماعة الذين يشتركون في زمن أي في طبقة واحدة كما تقدم في الدرس السابق، الذين يشتركون في زمن وحمله على الجماعة الذين يشتركون في زمن لعله هو الأولى، أي أولى أن يكون من أن القرن 100 سنة، بل يحمل على الطبقة الذين عاشوا في هذه مجموعة، وحملوا على الجماعة الذين يشتركون في زمن لعله هو الأولى. وإذا قلنا بهذا فإن الثلاثة القرون قد انقضت ب210، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمر أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك يتعداه. وإذا كان كل قرن له 70 سنة فإن القرن الثالث ينتهي عند 210 سنين، وبعد 210 سنين حدث في الأمة ما حدث، فقد كان الولاة يقتلون الزنادقة والذين يخرجون على الأمة الإسلامية ببدع، فقد ضحى خالد القسري رحمه الله بالجعد بن درهم، وهكذا من بعده من الولاة قتلوا كثيرا من المبتدع. ولما تولى المأمون وخدع بقبول آراء المعتزلة وحمل الناس على القول بخلق القرآن تغيرت الحال، وصارت الأمة من ضعف إلى ضعف، وجاء تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فالنقص في التزام عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالدين حصل كثيرا بعد القرون الثلاثة، لهذا جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وكلاهما دل على تغير الأنفس وقلة استباغها بالدين، حيث أن ذلك يضعف في نفوسهم، وهذا ما يشاهد في الكثرة الكاثرة من انتشار الخيانات وضعف الأمانات وقلة الالتزام بالأوامر الشرعية، وما ذلك إلا لضعف الإيمان في النفوس. الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فينبغي لك يا عبد الله أن تحرص على المتابعة والامتثال لأمر الله. قوله يوم تشهد قوله قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشارع وعدم تحليهم بالصدق، بل قد جعلت الشهادة مرتبطة بالدفع عن القرابة والأصدقاء، فإن كانت عليهم فإنهم يمنعون أداها. وكم رأينا من هذا القبيل، نسأل الله السلامة والتوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة في كتاب الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب التوحيد عند باب رقم 60، باب ما جاء في المصورون، وهذا الدرس هو رقم 51. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا بعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد، لما كان التصوير وسيلة الشرك المضاد للتوحيد، ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب بما فيه من الأحاديث الشريفة، قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي من النهي والزجر والإخبار بما يلقونه من العذاب، بما يلقونه من العذاب في البرزخ أي في القبر ويوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه، أي البخاري مسلم. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما بلغه عن ربه بقوله: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. أولا، يقول شيخنا النجم رحمه الله، يؤخذ من هذا الحديث أن هذا الحديث حديث قدسي، فإن هذا وأمثاله مما يبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأنه كذا، فإن هذا الحديث وأمثاله يقال له حديث قدسي. ثانيا، يؤخذ من قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أي كخلق الله عز وجل. ثالثا، يؤخذ من هذا تحريم التصوير وبشاعته، حيث أنه مضاهاة لخلق الله تعالى، أي مشابهة لخلق الله تعالى، وذلك فيه من التشبه برب العزة ما يجعل هذا الذنب من أشد الذنوب. وذلك أن الخلق نوع من أنواع توحيد الربوبية، وكأن هذا المصور شارك الله عز وجل في هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية من الخلق، الله أعلم. رابعا يؤخذ من قوله فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، المراد بالخلق هنا إيجاد ذرة فيها روح أو حبة أو شعيرة تؤكل، ويجد فيها الآكل ما يجد في الحبة الحقيقية والشعيرة الحقيقية من الغذاء، أو أن التصوير وجعل صورة مشابهة لصورة ما خلق الله عز وجل، لكن لا يكترون أن يوجدوا فيها ماهية يكون لها نفع كماهية الذرة الحقيقية أو الحبة الحقيقية. يقول شيخ النجم رحمه الله: وإذا نظرنا في عناقيد العنب المصورة أو عناقيد الموز نجد أن هؤلاء الذين صوروا تلك الأشياء لا يستطيع أمثالهم بالملايين والمليارات، ولو اجتمعت حكماء الجن والإنس فكروهم لم يستطيعوا أن يجدوا في عنقود العنب المصور ماهية العنب الحقيقي مهما كانت قدراتهم، يعني لا يستطيعون أن يوجدوا الميزات الحقيقية التي توجد في العنب الحقيقي أو الموز الحقيقي أو غيرها من الفواكه والخضروات، ولكنهم استطاعوا أنهم يصورون هذه الصورة مشابهة لكن ليست يعني كحقيقة العنب والموز ونحو ذلك، ولكن لا يقدرون أن يوجدوا فيها ماهية يكون لها نفع كماهية الذرة الحقيقية أو الحبة الحقيقية التي فيها مزايا وصفات لا تكون في الحبة المصورة أو الذرة المصورة. فإذا نظرنا في عناقيد العنب المصورة أو عناقيد الموز نجد أن هؤلاء العناقيد على مجموعة من العنب ومجموعة من الموز أو ما يسمى بالشمراخ أو العذق الذي يكون فيه عدة ثمار من الموز أو عدة ثمار من العنب، هذا يسمى عناقيد. نجد أن هؤلاء إذا نظرنا في عناقيد العنب المصورة أو عناقيد الموز نجد أن هؤلاء الذين صوروا تلك الأشياء ولا يستطيع أمثالهم بالملايين والمليارات، ولو اجتمعت حكماء الجن والإنس مفكرهم لما استطاعوا أن يجدوا في عنقود العنب المصور ماهية العنب الحقيقي مهما كانت قدراتهم، وإنهم لا يستطيعون ذلك، ولا يستطيعون أن يجدوا في حبة واحدة الشيء الذي يجده الله في ماهية العنب الحقيقي أو الموز الحقيقي، فما هي إلا الصورة يظاهرون بها أي الظاهرة، ولذلك فإن الله سبحانه عز وجل يعاقب من فعل ذلك بتكليف المصور أن يوجد في ذات الروح روحا وذات الماهية النافعة ماهية نافعة وأن لهم ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يستطيعون كي يصورون الصورة الظاهرة، لكن هذه الصورة الظاهرة ليست كالصورة الحقيقية أو الخلق الحقيقي وهو الذباب الذي فيه ميزات وصفات لا توجد في الصورة، فهو الخلاق العظيم والقادر على كل ما يريده عز وجل. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف بقوله: ولهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. المضاهاة هي المشاكلة والمشابهة، الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا حقيقيا وهو لا يضاهئون بخلق الله، ويجعلون شيئا يشابهون به خلق الله عز وجل، ولكونهم يفعلون ذلك تشبها بالله الذي يخلق، فإن نوع هذه المشابهة موجبة لغضب الله عليهم، لذلك كانوا أشد الناس عذابا يوم القيامة لكونهم يضاهئون بخلق الله، يجعلون للشيء شكلا كشكل الخلق كما قلنا في شرح الحديث السابق، لكنهم لا يجدون فيه الحقيقة أي حقيقة العنب أو الموز ونحو ذلك التي خلق الله الشيء لها، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، فالمأكول يوجد فيه الذرة ونفع يعود على العبد في صحته وعقله وسمعي وبصري وقوتي. ولما حصلت منه المشاكلة لخلق الله عوقب أشد العقوبة وعذب أشد العذاب على كونهم يضاهئون بخلق الله ويجعلون له شكلا ادعاء للمشاركة في الخالقية التي اختص الله بها. وكذلك ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله من إنسان أو بهيمة أو شيء من الأطعمة فإنه يعتبر قد ضاه الله عز وجل. لهذا يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها. وهذا وعيد شديد. ومثل ذلك في الحديث الرابع وله معنى مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. كل هذه الأحاديث دالة على عقوبة من ضاها خلق الله وهو يعتبر نوعا من الشرك. قال في فتح المجيد فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله وخلقه ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضى. انتهى كلام رحمه الله إصحاح فتح المجيد. قلت ويشهد لهذا قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره ويسوون الخلق به ويجعلون لهم نصيبا من العبادة يشركونهم فيها مع الله عز وجل. لذلك كان المشرك أشد عقوبة لأنه جعل شريكا مع الله وهذا هو نهاية ما يكون في الذنوب. لذلك أوجب الله إحباط العمل والخلود في النار وحرمان الجنة. فالمشرك لا تغفر له سيئة ولا تقبل منه حسنة. ومن يشرك بالله وكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق نعوذ بالله من ذلك. ثم الحديث الأخير حديث أبي الهياج رضي الله عنه قال لي علي رضي الله عنه ألا بعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله ولا سورة إلا طمستها ومعنى طمستها أزلتها. من هذا يؤخذ وجوب طمس الصور لأن فيها مضاهاة لخلق الله. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها وهو إزالة معالمها. كذلك قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته في هذه الفقرة النهي عن رفع القبور لأن في رفعها ذريعة إلى عبادتها فلذلك نهي عن رفعها ونهي عن البناء عليها ونهي عن تشييدها ونهي عن إسراجها. كل ذلك محافظة على التوحيد وإمعان في إزالة أسباب الشرك. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من المؤمنين بك الموحدين لك المخلصين لجلالك القائمين بحق العبودية لربوبيتك وأن تصرف عنا كل سبب من أسباب الشرك كل سبب من أسباب الشرك وذريعة من ذرائعه وعمل من أعماله إنك القادر على ذلك وبالله التوفيق. ملحوظة يؤخذ مما تقدم تحريم التصوير بجميع أنواعه سواء كان نقشا باليد أو تصويرا بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير فكله حرام ولا يستثنى من ذلك حبس الظل كما قال بعض الفضلاء لأن الأحاديث في ذلك عامة فيتعم كل أنواع التصوير أي أنه كل هذه الأنواع حرام خاصة لذوات الأرواح. وأشد التصوير ما كان في حركة وكلام يعني كالصور متحركة سواء كانت في مقاطع اليوتيوب أو غيرها، أو كان في القناة الفضائية أو التلفاز، فهذه أشدها يقول الشيخ، لأنها جمعت بين الحركة والكلام، فهي تعم كل أنواع التصوير وأشد التصوير ما كان في حركة وكلام، ودونه ويقل في التحريم ما كان فيه الصورة بدون حركة ولا كلام، يعني كالصورة الثابتة، فكلها متوعد فاعلها بالعذاب الذي ورد في النصوص. ولا يجوز تصوير الشجر والجبال وما لا روح فيه، هذا محل نظر، فمن أهل العلم من أجازه بناء على قول ابن عباس لذلك المصور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا وتعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. ومن أهل العلم من منع ذلك واستدل بالحديث الذي سبق ذكره، هو حديث متفق عليه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة الحديث، وقالوا أن الحبة والشعيرة لا روح فيها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصويرها وجعله مضاهاة لخلق الله تعالى. وأما فعل التصوير فلا يجوز، أي لذوات الأرواح. وأما حمل الصورة التي فيها إنسان، صورة إنسان وحيوان وغيرها، وأما حمل الصورة وطلبها وأخذها إذا اضطر إليها فإن ذلك يجوز للضرورة التي يلجأ إليها التي يلجأ إليها النظام، كصورة البطاقة والرخصة والجواز وما إلى ذلك، ويعفى عما كان كذلك للضرورة الملحة في أخذه في حق الآخرين في حق الآخذين. وبالله التوفيق. الباب الذي بعده باب ما جاء في كثرة الحلف. ومناسبة هذا الباب كتاب التوحيد أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف، لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له. وأما الآيات الدالة على هذا فقول الله تعالى: احفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه أي البخاري ومسلم عن سلمان أي الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيه ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعائل مستكبر، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته. وقال إبراهيم، وهو أحد إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين، يقول: كانوا يضربوننا، يعني الصحابة كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب: الكلام على الباب وعلاقته بكتاب التوحيد. أقول هذا الباب بكتاب التوحيد أنه علاقة بكتاب التوحيد أقول علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أنه لا ينبغي للمسلم كثرة الحلف حتى لو كان صادقا، لأن ذلك يؤدي إلى امتهان اسم الله تعالى، فربما أنه إذا أكثر الحلف بحيث يحنث في بعض أيامه ف في بعض أيمانه أو كثيرا منها فلا يكفر، ويكون ذلك من امتيان اسم الله تعالى وعدم التعظيم لجلاله. أما قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، فإن معناه لا تكثروا من اليمين، فيؤدي ذلك منكم إلى الحنث في الأيمان وعدم تكفيرها، ويكون ذلك مؤديا إلى الاستخفاف بالأيمان، وذلك ينافي كمال التوحيد. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الحلف على الكذب مذموم، العلة يكون فيه منفقة للسلعة، لكنه يكون ممحقة للكسب، لأن الحالف أنفق سلعته بيمين كاذبة وكان كسبه ممحوقا من أجل ذلك. وفيه كراهة كثرة الأيمان وبالأخص في البيع والشراء. أما حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ففيه الذم لثلاثة، وأنهم لا يكلمهم الله أي يوم القيامة ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم بمعنى مؤلم، وشيمط زان المراد به الرجل الطاعن في السن، ومع ذلك يقال هو جريمة الزنا، وعلى مستكبر المراد بالعائل الفقير، وهو مع ذلك مستكبرا أي مع فقره فهو مستكبر ومتعال على الناس، وكان من حقه أن يتواضع. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا ينفق إلا بيمينه، فيه دليل على فضاعة جرم هؤلاء الثلاثة. فالوشيمط الذي قد وضح الشيب في رأسه أكثر ومع ذلك يستخف بجريمة الزنا ويواقعها، هذا دليل على خسة النفس ودناءتها واستخفافها بالمعاصي. والثالث استخفاف بعظمة الله وقلة احترام له، ومن لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه فإنه سيناله العذاب الأليم الذي أعده الله لمن يستخف بمعاصيه ويقارفها غير مبال بما ترتب على ذلك من غضب الله وأليم عقابه. أما حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في خير القرون، وكلاهما في الصحيحين، فقد ذكر في حديث عمران بن حسين ثلاثة قرون وشك في الرابع، في حديث ابن مسعود ذكر أربعة قرون حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن يطلق تارة ويراد به 100 سنة، ويطلق تارة أخرى ويراد به الجماعة الذين يشتركون في زمن أي في طبقة واحدة كما تقدم في الدرس السابق، الذين يشتركون في زمن وحمله على الجماعة الذين يشتركون في زمن لعله هو الأولى، أي أولى أن يكون من أن القرن 100 سنة، بل يحمل على الطبقة الذين عاشوا في هذه مجموعة، وحملوا على الجماعة الذين يشتركون في زمن لعله هو الأولى. وإذا قلنا بهذا فإن الثلاثة القرون قد انقضت 210، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمر أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك يتعداه. وإذا كان كل قرن له 70 سنة فإن القرن الثالث ينتهي عند 210 سنين، وبعد 210 سنين حدث في الأمة ما حدث، فقد كان الولاة يقتلون الزنادقة والذين يخرجون على الأمة الإسلام ببدع، فقد ضحى خالد القسري رحمه الله بالجعد بن درهم، وهكذا من بعده من الولاة قتلوا كثيرا من المبتدع. ولما تولى المأمون وخدع بقبول آراء المعتزلة وحمل الناس على القول بخلق القرآن تغيرت الحال، وصارت الأمة من ضعف إلى ضعف، وجاء تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فالنقص في التزام عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالدين حصل كثيرا بعد القرون الثلاثة. لهذا جاء في حديث عمران الحسين رضي الله عنه: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. في علي بن مسعود رضي الله عنه: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وكلاهما دل على تغير الأنفس وقلة استباغها بالدين، حيث أن ذلك يضعف في نفوسهم. وهذا ما يشاهد في الكثرة الكاثرة من انتشار الخيانات وضعف الأمانات وقلة الالتزام بالأوامر الشرعية، وما ذلك إلا لضعف الإيمان في النفوس. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فينبغي لك يا عبد الله أن تحرص على المتابعة والامتثال لأمر الله. قوله يوم تشهد قوله قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشارع وعدم تحليهم بالصدق، بل قد جعلت الشهادة مرتبطة بالدفع عن القرابة والأصدقاء، فإن كانت عليهم فإنهم يمنعون أداها، وكم رأينا من هذا القبيل. نسأل الله السلامة والتوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.